الحمد لله حمدا طيبا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن حفظ العرض من أعظم مقاصد الشريعة والعرض من أعز الأشياء على الإنسان حتى أنه ربما يكون في بعض الأحوال أعز عليه من نفسه فيتصور ويصح من العقلاء والشرفاء أن يضحوا بأنفسهم في سبيل الحفاظ على أعراضهم فهذا مستقر في الفطرة خلق الناس عليه ويحمدونه ويستحسنونه فلا جرم أن تأتي به الشريعة المكرمة فإن الشريعة كما نقول ونكرر دائما لا بد أن تكون موافقة للعقل والفطرة فحفظ العرض من أعظم مقاصد الشريعة ومن الكليات العظيمة في الدين وقد جمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا والعرض إخوة الإسلام يدخل تحته أمران أساسيان الأول ما يتعلق بحفظ الإنسان لفرجه ونسله والثاني ما يتعلق بحفظ الإنسان لكرامته ووجاهته بين الناس فهذا وذاك من العرض ليس العرض فقط ما يعود إلى حفظ الفرج والنسل بل يدخل في العرض أيضا حفاظ الإنسان على كرامته ووجاهته ومرؤته بحيث لا يتكلم فيه أحد ولا يقدح فيه أحد ولا يشتمه أحد إلى غير ذلك فأما الجانب الأول الذي هو حفظ الفرج والنسل فهذا معلوم شأنه في الشريعة وفي العقول والفطر وكان من أعظم الجرائم التي حرمت في الإسلام الزنا لأنه يتعارض مع هذا الأمر ويبطله ويضيعه فالزنا حرمته عظيمة في الإسلام كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنوب مطلقا بعد الشرك والقتل لما جاءه رجل يقول له يا رسول الله أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك ومن عظم شأن الزنا وخطورته جعل الإسلام له حدا مقدرا عقوبة مقدرة لا بد منها حكم الله سبحانه وتعالى لا يحل خلافه على حسب نوع الزاني إن كان محصنا أو غير محصن له حد مقدر وعقوبة محددة في الإسلام. ومن مراعاة الشريعة لذلك أيضا أنها حرمت كل الوسائل والذرائع التي تؤدي إلى هذه الفاحشة الخطيرة لعظم تأثيرها على الإنسان وعرضه ونسله ومجتمعه وبلده، فكل وسيلة تؤدي إلى الزنا قد حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كإطلاق البصر والخلوة بالنساء ولمسهن والسفر معهن وخضوع النساء بالقول. ولأجل ذلك فرضت الشريعة على المرأة أن تحتجب، فالحجاب فرض من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتم على كل امرأة مسلمة حتى تحافظ على نفسها وتحفظ عورتها وتقي نفسها من تسلط السفهاء، ويؤدي هذا إلى تجفيف منابع الفتنة بها بما يحقق المصلحة الشرعية. كل هذا من مراعاة الشريعة لهذا الأمر العظيم وحفاظها على عرض الإنسان. وأما الجانب الثاني الذي هو حفظ الكرامة والمروءة والوجاهة، فلأجله حرمت الشريعة أمورا كالغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب والفحش في الكلام. وفي هذا الآيات المعروفة الكريمة من سورة الحجرات، إذ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلا يحل لمؤمن أن يسخر من أخيه ولا يعيبه ولا يشتمه ولا يغتابه ولا يتكلم فيه بأي كلام سيء إلا أن يكون ذلك لغرض شرعي معتبر من النصيحة الواجبة والتحذير من المبطلين ونحو ذلك من المقاصد الشرعية. وأما ما سوى ذلك فعرض المسلم على أخيه حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يتناوله أبدا، لا يحل له أن يتكلم في عرض أخيه، لا يحل له أن ينتقص أخاه، لا يحل له أن يشتمه ولا يغتابه ولا يفعل غير ذلك من الأمور التي فيها تعرض لعرض أخيه. فهذا جانب من الجوانب التي تتجلى فيها مراعاة الشريعة لهذا الأمر العظيم، حفظ العرض. فعلينا جميعا أن ننتبه لهذا وأن نحافظ عليه وأن نحققه واقعا ملموسا فيما بيننا. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من أخطر الأمور أن تنتكس الفطر وتنقلب الموازين، كما ذكرنا في الجمعة الماضية بشأن حفظ النفس، وقلنا إن الفطرة قد تنتكس بحيث يضيع الإنسان نفسه وهو مخلوق في الأصل لحمايتها والحفاظ عليها، فكذلك الأمر في الأعراض وإلى الله المشتكى. كما قلنا الإنسان مجبول على الحفاظ على عرضه، هذه فطرة لا تتبدل ولا تتغير، حتى أن الإنسان قد يضحي بنفسه أحيانا في سبيل الحفاظ على عرضه، وقد حمد الشرع نفسه ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد. فالعجب كيف تنتكس الفطر وتنقلب الموازين وتتغير العقول والأعراف حتى يصير ضد ذلك هو العادة والعرف. لا نقول إن هذا يصير أمرا محدودا في حق واحد أو اثنين أو عشرة، بل ينقلب ويتغير حتى يصير عادة معروفة ومطروقة، يصير من العادي أن يفرط الإنسان في عرضه، يصير من العادي أن يقع المسلم في فاحشة الزنا، وأن تقع المسلمة في فاحشة الزنا بدعوى الحرية الشخصية وقضاء الوطش ونحو ذلك من تسويلات الشيطان ووحيه الذي يوحي به إلى أوليائه من الإنس والجن. يصير من العادي أن تتكشف المرأة وتتبرج وتبرز عن مفاتنها وتترك حجابها بدعوى الحرية والانفتاح والتقدم إلى آخره، وإن هذا من العيب حتى في حق الرجال. إن كان هناك رجال، إن كان لا يزال هناك رجال، لا نقول إن هذا عيب في حق النساء فقط، بل في حق أوليائهن، في حق أبيها، في حق أخيها، في حق زوجها. كيف يسمح الحر لنفسه أن تخرج وليته بهذا المنظر؟ كيف يفرط الإنسان في عرضه إلى هذا الحد؟ بل هناك ما هو أكبر، نقرأ في الأخبار عن شبكات ليست دعارة، تبادل زوجات لهذا الحد، لهذا الحد يصل الإنسان، تبادل زوجات يسمح الإنسان لنفسه بما لا يسمح به الحيوان لنفسه، تنقلب الفطر إلى هذا الحد لأجل ماذا؟ لأجل المال، لأجل نقود، لأجل بيوت، لأجل قصور، لأجل أرصدة في البنوك، لأجل ماذا تنقلب الحياة إلى هذا الحد؟ لقد قلنا إن الحر يضحي بنفسه في سبيل عرضه، فماذا نقول في هؤلاء؟ لو وجدنا لفظا دون الحيوانية فربما يصلح معهم. إلى هذا الحد تنقلب الفطر وتتغير الموازين وتنتكس العادات، وإشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا أمر عظيم، وشيوع الفاحشة في المجتمع ينذر بخراب المجتمع. وكما نقول ونكرر دائما اتقوا وسائل التواصل وحافظوا على الحدود الشرعية في استعمالها، وعلى كل واحد منا أن يقوم بمسؤوليته ودوره في بيته ومع أبنائه ومع زوجاته على وسائل التواصل. الترويج للفاحشة وإشاعة الزنا والفاحشة على وسائل التواصل، تعليم وتدريس للزنا على وسائل التواصل، يخرج الإنسان مع زوجته في أدق الأمور وأدق التفاصيل وأدق الأمور الزوجية يشيعها بين الناس لأجل المال لأجل الشهرة. فعلينا أن نحذر، وعلينا أن نعود إلى ربنا وقيمنا ومبادئنا، هذا في جانب الحفاظ على الفرج والنسل ونحو ذلك. وأما جانب الحفاظ على الكرامة والمروءة فقد صار الأمر في ذلك أوسع وأكبر. ما عاد للإنسان كرامة ولا مروءة ولا حشمة، صار كل أحد يتكلم في كل أحد، وصار كل أحد يسخر من كل أحد على وسائل التواصل والمواقع ووسائل الإعلام. السخرية صارت صنعة، صنعة تسمع بفلان صنعته إيه؟ ساخر يسخر من عباد الله، هكذا حرفته، هذا هو مصدر رزقه، يسخر من عباد الله. لهذا الحد تنقلب الفطر وتتغير الموازين. ويزداد الأمر خطورة إذا كان يتعلق بولاة أمور المسلمين، لأن القدح فيهم يسقط هيبتهم بين الناس ويجرئهم عليهم ويؤدي إلى الخروج والإفساد في الأرض. صار من العادي أن يسخر الإنسان من أخيه، صار من العادي الشتم والسب والقدح والسخرية. ولما تنبه المحدثون إلى خطورة هذا الأمر قالوا جريمة التنمر الآن، الآن تقولون جريمة التنمر بعدما خربت البلاد والعباد ولم يعد هناك ضابط ولا رابط، وصار النت مع الإنسان في جيبه وفي بيته وفي شارعه وفي غرفة نومه وفي كل مكان، الآن تقولون جريمة التنمر؟ هل لا كان هذا قبل هذا؟ لأنهم رأوا خطورة الأمر، ورأوا أن هناك مشكلة، ورأوا أن هناك مصيبة تحتاج إلى علاج. ولو أننا حافظنا على ديننا وأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا لما حصل شيء من ذلك. نحن أيها الإخوة نعالج المشاكل بالطريقة الخاطئة، نلقي الشخص في البحر مكتوفا ونقول له إياك إياك أن تبتل بالماء، نأتي بالشخص الجائع الذي لم يأكل الطعام منذ أيام ونضع أمامه الوجبة الشهية العظيمة الفاخرة ونقول له لا تأكل. هذا ليس بأسلوب وليس بطريق وليس بحزم، إنما الحزم في علاج أسباب الفتن، في القضاء على الذرائع التي تؤدي إلى المصائب والبلايا. وقد ذكرنا لكم قضية الزنا، كيف حرصت الشريعة المكرمة على سد كل طريق يوصل إليها حتى يسهل الأمر علينا معشر الناس. ولك أن تتصور أيها العاقل إذا كان إطلاق البصر مثلا حلالا، وإذا كان الكشف عن العورات حلالا، وبعد ذلك يقول الله لا تزنوا، كيف يستقيم هذا؟ هذا تناقض لا يليق بشريعة الله عز وجل. فنحن في عادتنا وفي حياتنا نفعل هذا التناقض، نسمح للنساء بترك الحجاب، نسمح للنساء بالكشف عن العورات، نسمح بالفجر والعهر
والمصائب والبلايا، وبعد ذلك نقول جريمة كذا وجريمة كذا وجريمة كذا. هذا تكليف بالمحال. حتى يسهل الأمر على الناس لابد من القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى الفتن والمصائب والمشاكل، لابد من العلاج بطريق صحيح، لابد أن نضع أيدينا على موطن الداء فعلا. وأما اللف والدوران والتناقض فهذا لا يحل شيئا، بل يزيد من المشاكل ويزيد من البلايا. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لخطورة هذه الأشياء، ولا يجوز لنا أن نتساهل في ديننا، ولا يجوز لنا أن نتساهل في أعراضنا، ولا يجوز لنا أن تتحول تناولنا لهذه الأشياء إلى مادة للتفكه والترويح عن النفس. من التفكه والترويح عن النفس أننا نستمع للسخرية والفجور وغير ذلك من المصائب ونشاهدها ونتابعها. هذه معصية لله جل وعلا، علينا أن نتوب منها، وعلينا أن نعود إلى رشدنا وديننا حتى نحافظ على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى بلادنا من التخريب والتدمير الذي يريده أعداء الدين وأعداء الملة وبلاد الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأنفسنا وأعراضنا وأموالنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يا رب العالمين، اللهم اهدنا جميعا لما فيه الخير، اللهم عافنا من المصائب والبلايا والمعاصي، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا من البلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم نجنا من كل مصيبة وبلية، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم تب علينا وارحمنا يا رب العالمين، واختم لنا بخير يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.